بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى بمسجد شبير نجمي بشمال قرية العكرة بجازان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السادس عشر.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد، باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وقوله: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من تدمير. وفي الصحيح عن أنس قال: شد النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال: كيف يفلح قوم شدوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزل: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عقد المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة هذا الباب في كتاب التوحيد، وهو باب قول الله تعالى: يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وأن الذي يشرك بالله فيما هو حق من حقوق الله جل وعلا أيا كان ذلك الآخر الذي يشرك به، فقد أتى بما ينافي التوحيد بالكلية. ولهذا جاء المؤلف رحمه الله بهذا الباب في كتاب التوحيد، فمناسبته أن الإشراك في العبادة محبط للعمل ومخرج من الملة ومخلد صاحبه في النار، وهو ضد التوحيد الذي أرسلت به الرسل ونزلت به الكتب. قال الشارح رحمه الله في قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، الهمزة في قوله أيشركون للاستفهام الإنكاري، ومضمونه أن الله ينعى على المشركين كونهم يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وقد تضمن هذا ذما للمشركين في كونهم يجعلون تلك الآلهة المصطنعة شريكة مع الله، وهي لا تخلق شيئا، فلم تخلق نفسها بنفسها ولم تخلق غيرها. وكان مشرك ذلك الزمن لا يعتقدون أن الآلهة تخلق ولا تقدر على خلق غيرها ولم تخلق نفسها. المشركون في ذلك الزمن مقرون بهذا، وهذا هو مضمون توحيد الربوبية، وهو لا ينفع المكر به بمعنى أنه لا يكون به موحد، لأن موضوع الرسالة ما جاءت به الرسل من أجل توحيد الألوهية، تحقيق توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وأما توحيد الربوبية فالإكرار به أمر مستقر في الفطر، أنه لا يخلق مع الله أحد غيره، ولا ينفع ولا يضر أحد غير الله جل وعلا. فموضوع رسالة الرسل وما جاءت به الكتب المنزلة هو من أجل إقرار توحيد الألوهية. قال رحمه الله: فالمشركون في ذلك الزمن مقرون بهذا، معترفون به، عالمون بأن تلك الآلهة عاجزة أن تفعل شيئا من قبل نفسها، ولكن تدخل عليهم الشبهة بكونهم يعتقدون أن تلك المعبودات صور لأناس صالحين يستجيب الله دعاءهم ويقبل شفاعتهم فيما شفعوا فيه، فإن طلب منهم نصر فإنهم يطلبونه من الله. يعني واسطة بين الداعي والمدعو، والله لا يرد لهم طلبا، وهذه خدعة شيطانية وحيلة إبليسية. كم خدع الشيطان العباد بمثلها، ونسوا أن تلك المعبودات لا تسمع دعاءهم ولا تقدر على إجابتهم وإسعافهم بما يطلبونه، وأن الله عز وجل هو الذي يسمع دعاءهم وهو الذي يقدر على إجابتهم. قال رحمه الله: وكان الواجب عليهم أن يتركوا تلك المعبودات التي لا تسمع ولا تبصر ولا تنطق، وأن يتوجهوا بعبادته إلى الله الذي يقدر على ذلك، فهو الذي يخلق وهو الذي يرزق وهو الذي يحيي وهو الذي يميت وهو الذي يمرض وهو الذي يشفي من المرض وهو الذي يغني وهو الذي يسلب الغنى ويجعل من يشاء فقيرا، وهو الذي أوجد الحياة وهو الذي يسلبها، وهو الذي يسعد بالهداية إلى أسباب السعادة، وهو الذي يشقي بخذلان العبد وتسليط الشيطان عليه حتى يكون شقيا. فالله جل وعلا هو القادر على إيجاد هذه الأشياء التي لا يستطيع أحد من عالم الأرض والسماء أن يجد شيئا منها لنفسه أو لغيره. قال: إذن فالواجب على كل عبد أن يتوجه بالطلب إلى الله وحده دون سواه. وقد أشار إلى عجز تلك الآلهة وعدم قدرتها بقوله: ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. يعني لهم ناصرون من دعاهم، ولهم ناصرون أنفسهم، ومن عجز عن نصر نفسه فغيره من باب أولى. ثم أورد المؤلف رحمه الله دليلا آخر على عجز الآلهة، وهو قوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، بعد أن أخبر الله عز وجل بشيء من أنواع قدرته بقوله: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة، إلى أن قال بعد ذكر أنواع من قدرته وملكه: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قال رحمه الله: والمراد بالقطمير هي الكشرة التي تكون على النواة. ثم أخبر بعيوبهم وعجزهم وضعفهم، أي عيوب تلك الآلهة التي اصطفوها وأعطوها حق الألوهية، فقال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، أي حتى ولو سمعوا دعاءكم بأن كانوا أحياء فإنهم لا يملكون الإجابة، ويوم القيامة يكفرون بشرككم أي بدعائكم إياهم دون الله سبحانه وتعالى. وهنا استدل، جاء دليل من الله جل وعلا بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، فالذي لا يسمع إذا دعي ولا يستطيع أن يجيب ولو سمع، هذا لأنه عاجز عن تقديم شيء في ملك الله بدون إذنه، والذي يكون عاجزا لا يستحق أن تصرف له العبادة، والذي يقدر على إجابة الدعاء وإعطاء المسألة هو المالك، مالك الملك، والذي لا يحجب سمعه وبصره حجاب، وهو الذي هو صاحب الغنى يعطيه من يشاء ويمنعه عمن يشاء، وصاحب الملك يعطيه من يشاء ويمنعه عمن يشاء، وصاحب الأمر والنهي هو الذي يدعى وهو الذي يرجى وهو الذي تصرف له جميع أنواع العبادة، فهو المستحق له. قال الشارح رحمه الله: قوله في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ ليس لك، قال، فنزلت هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء. قال رحمه الله: استفاد من هذا الحديث عدة مسائل. أولا، أن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي أولياءه والمحبوبين إليه بأنواع من البلوى، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أحب الخلق إلى الله وأكرمهم عليه وأوجههم عنده جاها، ابتلاه كما شجه قومه وكسروا رباعيته، فغيرهم باب أولى. ثانيا، أن في ضمن هذا الابتلاء رفعة للنبي صلى الله عليه وسلم وعلو شأن له، حتى يجمع بين الصبر في حالة البلاء والشكر في حالة النعماء. ثالثا، يؤخذ منه رد على الصوفية فيما يزعمونه من الكرامات لشيوخهم، حيث يقول بعض أصحاب الطريقة الرفاعية إنه من كرامة الله لأصحاب الطريقة الرفاعية أن الواحد منهم يضرب بالشيش نوع من السلاح أو السيف في ظهره حتى ينفذ من صدره، ثم يسحب منه ولا جرح ولا ضرر. وهذا من الكذب والدجل والتضليل، ولا يخلو هذا من السحر، وهو سحر التخيل، إذ يكون فيه تأثيرا على نظر المشاهدين لهذا الشخص. والذي يبطل هذه الفرية وهذا الدجل أنه لو طلب منه أن يضربه شخص غيره لما وافق على ذلك ولا انتقض سحره، فهذا من التخييل الذي يخيلون به ويدجلون به على الناس. قال رحمه الله رابعا: أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نال ما نال من الكرامة والنصر إلا بعد إيذاء وابتلاء كبير، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وأن الله يبتلي العبد على قدر إيمانه. قال رحمه الله خامسا: يدل ذلك أنه ليس لأحد من الخلق تصرف في ملك الله، وأن الله هو الذي يتصرف في ملكه دون غيره. إذا ما دام الأمر كذلك فهو الذي يستحق أن تصرف له العبادة وأن يخلص له الدعاء وأن يرفع إليه لا إلى أحد غيره، وأن يخلص في أنواع العبادة القولية والفعلية المالية والبدنية. قال رحمه الله سادسا: يؤخذ من قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء رد على الصوفية الذين يزعمون أن بعض آلهتهم جعل الله لهم التصرف في الكون، وهذه عقيدة الصوفية الغالية في هذا الزمن، ويسمون أولئك بالمدركين، يعني المتعهدين بالكون أو المتصرفين. قال رحمه الله: ما أكذبه وما أجرأه على الكذب وما أضله، فإن الأنعام تعرف ربها خيرا من أولئك، عليهم من الله ما يستحقون. وأقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، قال الله جل وعلا له: ليس لك من الأمر شيء. إذا كان أحب الخلق إلى الله جل وعلا وأشرفهم لديه وأقربهم إليه، يقول الله له جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء، فكيف يكون لآلهة الصوفية ورجالهم ومن يعتقدون فيهم العصمة أو النفع والضر أو التعهد بالكون وإدارته، كيف يكون لهم ذلك؟ قال رحمه الله: وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وهذا يعني دليل على أن الآية لها يعني ذلك الأمر وهذا الأمر، وكما يقولون في أحكام القرآن أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، فالأمر لله كله في السراء والضراء. قال رحمه الله: أي يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، وقد علم الله أن أولئك سيكونون من أنصار دينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله به. وفعلا فقد وفقهم الله للإسلام فأسلموا، منهم أبو سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية والحارث بن هشام وعكرمة بن أبي جهل، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء فضلا عن غيره، وأن الأمر كله لله، وأن الملك كله لله، وأن التصرف كله لله، يفعل ما يشاء فيعز ويذل ويملك ويسلب ويغني ويفقر ويحيي ويميت، وكل شيء بيده، يكتب لمن شاء السعادة فضلا ويكتب على من شاء الشقاوة عدلا، لا يسأل عما يفعله وهم يسألون. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر على فعل شيء من ذلك فإن غيره من باب أولى. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا. قال: واشتراء أنفسهم يكون بالإيمان بالله ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبدون ذلك ليس هناك شيء يغني عن العبد، فلا تغني قرابته من الأولياء والأصفياء ولو كانوا من أولي العزم. فقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن نوح لم يغني عن ابنه شيئا، وأن إبراهيم لم ينفع به، أي لم يستطع نفعه، فلم يملك هدايته في الدنيا، ولم يملك إن جاءه يوم القيامة من النار. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يملك نفع والديه ولا رفع العذاب عنهما، بل إنهم صلوات الله وسلامه عليه قد أخبر أنهم من أهل الشقاوة، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. وقد جاء وقال جوابا لمن قال له: أين أبي؟ قال: في النار. قال: فأردت أن أقول: وأبوك يا رسول الله؟ هذا السائل. فرأيت الأخرى أجمل، فقلت: وأهلك يا رسول الله؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبي وأباك في النار بربك، إذا ما مررت بقبر قرشين أوثق فيه فقل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالنار. فقال رحمه الله: معناه أن أهل الفترة في النار، وأنهم لا يعذبون قال أن أهل الفترة في النار وأنهم لا يعذبون بجهلهم، لأن الجهل بالعقيدة نعم. قال: معناه أن أهل الفترة في النار وأنهم لا يعذرون بجهلهم، لأن الجهل بالعقيدة لا يعذر فيه، وأن الأحاديث الواردة في الامتحان يوم القيامة لا تعم أهل الفترة، يمكن أنها تكون في المجنون الذي خلق مجنونا وما أشبه ذلك. فأقول هذا التفريق من المؤلف من الشارح رحمه الله بين من يملك عقلا ويستطيع أن يستدل بملكوت الله على وحدانيته ويفرد له العبادة أنه لا يعذر بجهله، وقد وجد في الفترات من هم على دين إبراهيم ومن هم على الحق، وهذا دليل على أن أهل الفترة كما قال الشارح رحمه الله أنهم لا يعذرون بجهلهم، وإنما يعذر الذي سلبت حواشه كالسمع أو العقل، أو لا يجد من يسأله إذا عاش في مكان معزول عن العالم. وقد زعم قوم أن الله عز وجل أحيا أبوي النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به، واعتمد من قال ذلك على حديث موضوع، وهذا الحديث باطل وموضوع.
أقرأ يا شيخ رقم 2 من التعليق صفحة 45.
مسنده وابن حبان في صحيحه عن الأسود بن سريع رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة. فأما الأصم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا. وأما الأحمق فيقول: رب لقد جاء الإسلام، والصبيان يحدثون لي بالبعض. وأما الهرم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا. وأما الذي مات في الفترة فيقول: ربي ما أتاني لك رسول. فيأخذ مواثيقهم ليضيعنه، فيرسل إليهم أن ادخلوا النار. قال: فوالذي نفس محمد بيده، لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سعب إليها. وصححه الألباني رحمه الله في الصحيحة.
في هذه المسألة يعني ذكر أن الذين لا يدركون التكليف إما لعجز بدني، وإما لعدم من يجد من يسأله أو يأخذ منه، كالذي يعيش في جزء من الأرض لا يتصل بأحد ولم تبلغه رسالة، فهؤلاء يخاطبون الله جل وعلا بهذه الأعذار، فيكلفهم الله سبحانه وتعالى بالأمر بالدخول في النار، فمن امتثل منهم فله الجنة، ومن أبى أدخلها لأنه عصى أمر الله جل وعلا. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: هو الذي نفسي بيده، لو دخلوها والذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما، لأنهم امتثلوا أمر ربهم فقلبها عليهم يعني نعيما، بعد أن كانت يعني وعيدا بالجحيم. نعم، اقرأ التعليم. تكليف يعني من نوع التكليف الذي يريده الله جل وعلا ويشاء، وليس هو كالتكليف الدنيوي، وإنما هو أمر وأمره مطاع، فمن أطاع أمر الله جل وعلا فاز ونجى، ومن عصى أمر الله فالطريق معروف أنه من عصاه فإنه لم يمتثل، وكأنه يعني في الدنيا لم يؤمن بالرسول الذي جاء، ولم يؤمن بالكتاب الذي نزل. لا، لأنه فيه نص، هو قوله صلى الله عليه وسلم للسائل: فبربك من لقيت من قرشي أو ثقفي مات على الشرك فبشروا بالنار. ومعلوم أن من بلغتهم الرسالة كابن نوح وآزر أبي إبراهيم، هؤلاء قامت عليهم الحجة ولم يكونوا من أهل الفتر، لكن الكلام في الذين ما بلغتهم الرسالة وكانت يعني عندهم عقول يستدلون بها على وجوب عبادة الله جل وعلا، وأنهم يسمعون أن فيه أديان وفيه حق. وقد وجد من أفراد الناس من عاش في فترة وهو على دين، على ملة، باجتهاده، والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بما ثبت عنه أن أباه وأمه من أهل النار ولا يملك لهما من الله شيئا. نعم.
قال الشافعي عند قوله: وهذا الحديث باطل
موضوع. اقرأ يا شيخ التعليق، تعليق الألباني رقم واحد.
قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة أثناء تحقيقه لحديث: إن أبي وأباك في النار. واعلم أيها الأخ المسلم أن بعض الناس اليوم وقبل اليوم لا استعداد عندهم لقبول هذه الأحاديث الصحيحة، وتبني ما فيها من الحكم بالكفر على والدي الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إن فيهم من يظن أنه من الدعاة للإسلام ليستنكر أشد الاستنكار التعرض لذكر هذه الأحاديث ودلالاتها الصريحة، وفي اعتقاد أن هذا الاستنكار إنما ينصب منهم على النبي صلى الله عليه وسلم الذي قالها إن صدقوا بها، وهذا كما هو ظاهر كفر بواح، أو على الأقل على الأئمة الذين رفضوها وصححوها.
يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم للسائل أجابه، قال إن أبي وأباك في النار، وقال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن، واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن. والله جل وعلا يقول وما كان لمؤمن ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عما وعدها إياه فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فالنصوص واضحة في من مات على شركه. نعم.
وهذا فسق أو كفر صراح، لأنه يلزم منه تشكيك المسلمين بدينهم، لأنه لا طريق لهم إلى معرفته والإيمان به إلا من طريق نبيهم صلى الله عليه وسلم، كما لا يخفى على كل مسلم بصير بدينه، فإذا لم يصدقوا بها لعدم موافقتها لعواقفهم وأذواقهم وأهوائهم، والناس في ذلك مختلفون أشد الاختلاف، كان في ذلك فتح باب عظيم جدا لرد الأحاديث الصحيحة، وهذا أمر مجاهر اليوم من كثير من الكتاب الذين ابتلي المسلمون بكتاباتهم كالغزالي والهويلي وبليل وابن عبد المنان وأمثالهم ممن لا ميزان عندهم لتصحيح الأحاديث وتضعيفها إلا أهواؤهم. واعلم أيها المسلم المشفق على دينه أن يهدم واعلم أيها المسلم المشفق على دينه أن يهدم بأفلام بعض المنتسبين إليه أن هذه الأحاديث ونحوها مما فيه الإخبار بكفر أشخاص أو إيمانهم إنما هو من الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها وتلقيها بالقبول، لقوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، وقوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فالإعراض عنها وعدم الإيمان بها يلزم منه أحد أمرين لا ثالث لهما وأحلاهما مر، إما تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم وإما تكذيب رواتها الثقات كما تقدم. وأنا حين أكتب هذا أعلم أن بعض الذين ينكرون هذه الأحاديث أو يتأولونها تأويلاً باطلاً كما فعل السيوطي عفى الله عنا وعنه في بعض رسائله إنما يحملهم على ذلك قلوبهم في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وحبهم إياه، فينكرون أن يكون أبواه صلى الله عليه وسلم كما أخبر هو نفسه عنهما فكأنما أشفق عليهما فكأنهم أشفقوا عليهما منه صلى الله عليه وسلم، وقد لا يتورع بعضهم أن يركن في ذلك إلى الحديث المشهور على أسئلة بعض الناس الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيى الله له أمة، وفي رواية أبويه، وهو حديث موضوع باطل عند أهل العلم كالدارقطني والجوزقاني وابن عساكر والذهبي والعسقلاني وغيرهم كما هو مبين في موضعه، وراجع له إشهة كتاب الأباطيل والمناكير للجوزقاني بتعليق الدكتور عبد الرحمن الفريوائي.
أليس من قدرة الله وحكمته أن يبقي على الأقل أم النبي صلى الله عليه وسلم حتى تدرك بعثته وتؤمن به؟ فما هذا التكلف؟ يموتهما ثم يحييهما، هذا تنافى مع حكمة الله جل وعلا، وأنه لا أنساب بينهم يوم القيامة، وليس هناك يعني شيء غير العقيدة والدين والإيمان. أما من مات على شركه وكفره فلا علاقة له من آمن أو أرسل من الأبناء أو الآباء أرسل إلى الناس وأنه نبي وأن هذا أبوه نبي أو ابنه أو ابن نبي أو ابنه، هذه القرابة لا تنفع. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم من جملة أولي العزم، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، فثلاثة من أولي العزم لهم أقارب ما استطاعوا أن يدفعوا عنهم العذاب الذي قضى الله به عليهم أزلا. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يموت عمه أبو طالب بين يديه وهو يتمنى أن يقول كلمة لا إله إلا الله، لكن الله جل وعلا قال له إنك لا تهدي من أحببت. إذا كان هذا الأمر في حي موجود بين يديه وما استطاع أن يخلق الهداية في قلبه، فكيف يحيى له من مات على الشرك؟ هذا من الشيء الذي يتنافى مع العقيدة، لأنه ليس في العقيدة استحسان ولا عواطف، فيها حكم صارم من الله جل وعلا. نعم، صحيح. ذلك الرجل الذي سأل أين أبي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار، فاقتنع. نعم.
وقال ابن الجوزي في الموضوعات: هذا حديث موضوع بلا شك، والذي وضعه قليل الفهم عليم العلم، إذ لو كان له علم لعلم أن من مات كافرا لا ينفعه أن يؤمن بعد الرجعة، لا بل لو آمن عند المعاينة. ويكفي في رد هذا الحديث قوله تعالى: فيموت وهو كافر، وقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. ولقد أحسن القول في هؤلاء بعبارات ناصعة وجيزة الشيخ عبد الرحمن اليماني رحمه الله في تعليقه على الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للإمام الشوكاني، فقال: كثيرا ما تجمع المحبة ببعض الناس فيتخطى كثيرا ما تجمع المحبة ببعض الناس فيتخطى الحجة ويحاربها، ومن وفق علم أن ذلك مناف للمحبة الشرعية، والله المستعان. قلت: لمن جمحت به المحبة السيوطي عفى الله عنه، فإنه مال إلى تصحيح حديث إحياء الباطل عند كبار العلماء كما تقدم، وحاول في كتابه الآلي التوفيق بينه وبين حديث الاستئذان وما في معناه بأنه منسوخ، وهو يعلم من علم الأصول أن النسخ لا يقع في الأخبار وإنما في الأحكام، وذلك أنه لا يعقل أن يخبر الصادق المصدوق عن شخص أنه في النار ثم ينسخ ذلك بقوله إنه في الجنة، ثم ينسخ ذلك بقوله إنه في الجنة، كما هو ظاهر معروف لدى العلماء. ومن جموحه في ذلك أنه أعرض عن ذكر حديث مسلم عن أنس المطابق لحديث الترجمة إعرابا مطلقا، ولم يشر إليه أن إشارة، بل إنه قد اشتط به القلم وغلا، فحكم عليه بالضعف متعلقا بكلام بعضهم في رواية حماد بن سلمة، وهو يعلم أنه من أئمة المسلمين وثقاتهم، وأن روايته عن ثابت صحيحة. بل قال ابن المديني وأحمد وغيرهما: أثبت أصحاب ثابت حماد ثم سليمان ثم حماد بن زيد، وهي صحاح. وتضعيفه المذكور كنت قرأته قديما جدا في رسالة له في حديث الإحياء قبل طبع الهند، ولا تطولها يدي الآن لأنقل كلامه وأتتبع عواره فليراجعها من شاء التثبت. وقد كان من آثار تضعيفه إياه أنني لاحظت أنه أعرض عن ذكره أيضا في شيء من كتب الجامعة لكل ما هب ودب، مثل الجامع الصغير وزيادته والجامع الكبير، ولذلك خلا منه كف العمال، والله المستعان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتأمل الفرق بينه وبين الحافظ البيهقي الذي قدم الإيمان والتصديق على العاطفة والهوى، فإنه لما ذكر حديث خرجت من نكاح غير سفاح قال عقبه: وأبواه كانا مشركين، بدليل ما أخبرنا. ثم ساق حديث أنس هذا وحديث أبي هريرة المتقدم في زيارة قبر أمه صلى الله عليه وسلم.
اقرأ الشرح والحديثان الأولان.
قال: والحديثان الأولان في صحيح مسلم: علما بأن الإيمان لا يكون إلا في حال الحياة الدنيوية، فلو مات الإنسان على اعتقاد شيء من الشرك فإنه يكون خالدا مخلدا في النار، ولا تغني عنه قرابة القريب، وإن كان القريب من أفضل الخلق عند الله وأحبهم إليه. فالإيمان بعد تجاوز الحياة الدنيا لا يكون إيمانا نافعا، حتى إن التوبة لا تقبل بعد الغراء. قال الله تعالى: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. قال أخرج الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغفر. وحسنه الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي.
وهذه خاتمة من الشارح رحمه الله، أن الشيء الإيمان بعد حتى بعد المعاينة ولا يزال الإنسان على قيد الحياة، لكنه بعد أن بلغت الروح الحلقوم فإنه لا تنفعه التوبة حينئذ. ولهذا فلم قال في حق فرعون: فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فهذا دليل على أن الإنسان تقبل توبته وينفعه إيمانه في الحياة الدنيا ما لم يعاين، يعني يعاين ملك الموت، وهذا يسمونه الإيمان الاضطراري. إذا كان الإنسان عاش عمرا طويلا في المعاصي في البعد عن طاعة الله جل وعلا، فلما عاين ما أعد الله له على كفره وعناده يسلم حينئذ، هذا الإيمان أو الشهادة لا تنفعه، وإنما تنفعه إذا كان قبل أن يعاين، يعني اليقين بالهلاك والانتقال من دار العمل. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. هذا كان في من الأمور التي تقبل فيها، يعني النصيحة. ولذلك ما كان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أبي طالب وهو في حال الموت عبثا، بل علم أنه لو قال لا إله إلا الله في تلك الحالة إلا نفعته. ولما زار الغلام اليهودي وهو عليه يعني علامات الهلاك، قال له: أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه كالمستشير أو المستأذن له، فقال أبوه: أطع أبا القاسم. فنطق بالشهادتين وهو في تلك الحالة، لأنه عاش كأنه يعني في إغلاق عن الهداية ولم يكن له نصيب من العمل، وأراد الله له أن ينقذه بهذه الشفاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم والوصية في آخر لحظات عمره. ولهذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، أي بسبب عرضي عليه وقبوله لذلك. هذا دليل على أن الإنسان إذا كان له اختيار في أن يقول هذه الكلمة ومنع مصمما على ما هو عليه، هنا يقال بأنه أصر على ما هو عليه. لكن لو تردد عند النطق بها غير شاك، وإنما لسبب آخر، أبو طالب ما امتنع عن قولها شك في ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، بل صدقه. ولهذا قال: لولا المسبة لأثلجت بها صدرك، أو كما قال. فآخر كلامه أنه قال هو على ملة عبد المطلب، خوف المذمة والمسبة أن يقول رجع عن دين آبائه وأجداده، وفي هذا يعني ليس عذر وليس مفروضا. بل إن الله جل وعلا قد حكم عليه بأن يموت على شركه، وهذا دليل على أنه لا يملك أحد من الخلق هداية الإلهام والتوفيق، بل هي من الله جل وعلا لمن شاء من خلقه وعباده. وأما هداية الدلالة والإرشاد فهي موضوع رسالات الرسل وما جاءوا به إلى أقوامهم، فالإنسان يستطيع أن يدل وأن يرشد وأن ينصح، لكن القبول لا يكون إلا بإرادة الله جل وعلا.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.